أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقالوا، أي منكر البعث، ما هي، أي الحياة، إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا، أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، وما يهلكنا إلا الدهر، مرور الزمان. قال تعالى: وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث، بينات واضحات حال، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أنا نبعث. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا، حين كنتم نطفا ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب لا شك فيه، ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون. لله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يبدل منه، يومئذ يخسر المبطلون الكافرون، أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار. وترى كل أمة، أي أهل دين، جاثية على الركب أو مجتمعة، كل أمة تدعى إلى كتابها، كتاب أعمالها، ويقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي جزاء. هذا كتابنا، ديوان الحفرة، ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته، ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر. وأما الذين كفروا فيقال لهم: أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين. وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق، والساعة بالرفع والنصب لا ريب لا شك فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة إن ما نظن إلا ظنا. قال المبرد: أصله إن نحن إلا نظن ظنا، وما نحن بمستيقنين أنها آتية. وبدا ظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا، أي جزاؤها، وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب. وقيل: اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم العمل للقائه، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين مانعين منه. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا، وغرتكم الحياة الدنيا، حتى قلتم: لا بعث ولا حساب، فاليوم لا يخرجون بالبناء للفاعل والمفعول منها من النار، ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة، لأنها لا تنفع يومئذ. لله الحمد. الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين: رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، خالق ما ذكر، والعالم ما سوى الله عز وجل، وجمع لاختلاف أنواعه، ورب بدل، وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض حال، أي كائنة فيهما، وهو العزيز الحكيم تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات معناها واضح، وهي في محاجة المشركين ومنكر البعث. والقرآن كما هو معلوم يكثر فيه هذا الموضوع، لأن الله تعالى يكرر الآيات، يصرف الآيات، ينوع الدلالات، لأن هذه هي القضية الكبرى، هذه القضية العظمى. فالقرآن نزل لينذر الناس، ينذرهم لقاء الله، ينذرهم يوم الجمع، ينذرهم أن هناك يوم آخر وعذاب وحساب، وكانوا قوما ينكرون ذلك بالكلية، وبعضهم يتردد فيه. ولا شك أن هذا الإنكار متأصل في قلوب هؤلاء المشركين، ويستبعدونه ونشأوا عليه من الصغر، فهذا أمر تأصل في قلوبهم من الصغر، اللي عمره مثلا 60 سنة واللي أكثر، من حين عقل الدنيا وهو يسمع أنه لا بعث، وأن الحياة ما هي إلا حياة الدنيا، وأنه إذا مات صار ترابا وانتهى الأمر. فهذا شيء تأصل في قلوب هؤلاء والعياذ بالله، حتى جزموا به، وأحسنوا حالا الذي يتردد، وما ظن الساعة قائمة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا أحسنوا حالا الذي يتردد يظن، إلا بقايا من الموحدين كزيد رضي الله عنه، ورقة بن نوفل ونحو هؤلاء، وقس بن ساعدة، لكنهم قلة من يسمون الحنفاء الذين بقوا على دين إبراهيم، ورقة نصر وزيد بن عمرو بن نفيل بقي على دين إبراهيم على التوحيد، أبو ذر رضي الله عنه كذلك، هؤلاء قلة. فإذا تأملت آيات القرآن تجد أن أعظم قضية يعالج القرآن قضية التوحيد وإبطال الشرك وإثبات البعث والجزاء والحساب والترغيب والترهيب، لأن ما عد الله للمطيعين وما عد الله تعالى للمكذبين. فهذه هي القضية الكبرى في القرآن. القرآن يدور على هذه القضية، إثبات التوحيد وإبطال التنديد الشرك، وبيان ما عد الله تعالى الموحدين وما عد الله تعالى المشركين، وتنويع الأدلة والنقاش والحجاج مع طوائف المشركين من يهود ونصارى ومشركي العرب. فالقرآن يدور حول هذا، فيها أحكام لكنها ليست هي الأكثر، ولا فيها أحكام النكاح، أحكام الطلاق، وأحكام الطهارة، وأحكام وبعض أحكام الصلاة ونحو ذلك، فيها أحكام، لكن القضية الكبرى هي المحاجة مع هؤلاء المشركين المكذبين، وذكر مزاعمهم وشبههم والرد عليها وتفنيدهم، حتى ترك الناس المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، اتضح الطريق، استنارت قامة الحجة واتضحت المحجة، فلم يبقى لأحد العذر، صار التوحيد أوضح من الشمس ربعة النهار. وكذلك الشرك تعرى وتبين أنه ظلم عظيم، وأنه ليس عليه دليل، وأن المشرك متناقض، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازم توحيد الألوهية وإلا تناقض. وقامت البراهين التي لا تحصى كثرة في كتاب الله جل وعلا لإثبات هذه القضايا الكبرى. لكن قد يظن بعض الناس، وهذا شيء قد يقع في قلوب كثير من الناس من المسلمين، يظن أنه إذا كان موحدا وليس عنده شرك ولا ينكر البعث وأنه مسلم موحد، أن هذه الآيات ليست له. ومن اعتقد هذا الاعتقاد حرم بركة القرآن، حرم كثيرا من معاني القرآن ونفع القرآن، يظن أنه بمنأى وأنه بمعزل عن هذه الحجج وهذه الآيات والدلالات والبينات، وهذه هذا المعترك الذي هو جل القرآن وأكثره. فإذا أخرج نفسه من هذه الدائرة لم يبقى معه إلا القليل، حرم بركة القرآن وأعظم ما فيه. لا، الواجب على المؤمن أن يقرأ هذه الآيات بعين البصيرة والاعتبار والانتفاع والتدبر، ولا يأمن عن نفسه الشرك، كما قال بعض السلف: من يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، من تبعني فإنه مني، من عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه السلام كان يخاف الشرك ويحذر منه، وأخذ وصف بنيه بالتوحيد، تعاهدهم ومشى على ذلك يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. فلم يكن الأنبياء يأمنون على أنفسهم، ولم يكونوا يرون أن هذا الوعد وهذا الوعيد وهذا التهديد والإنكار والشدة التي في كتاب الله سبحانه في القرآن وفي غيره من الكتب، لم يكن يظنون أنها في المشركين فقط وأن الأمر لا يعنيهم، بل هذا موجه لبني آدم، والإنسان على خطر وليس بمعصوم من الشرك لا الأكبر ولا الأصغر، والرياء والسمعة وحظوظ النفس وتقديم الشهوات، شهوات النفس على محبوبات الله وعلى طاعة الله والحب والبغض في الله. ولا شك أن الإيمان عميق وله درجات عالية، فليس كل من سلم الشرك الأكبر أنه أولا بمنأى ويأمن أنه آمن، هذا واحد. والأمر الثاني أن ليس كل من آمن وأسلم يكون على درجة عالية من الإيمان، بل بحاجة إلى أن يسقي شجرة الإيمان ويتبين له، يقرأ الآيات، تأمل الشرك وما أعد الله المشركين والحجج التي في إبطاله حتى يقوى إيمانه ويزداد بغضا للشرك. يعني هذا الآن زيادة في الإيمان، الذي يقرأ القرآن بتدبر يزداد بغضه للشرك ويتضح له شناعته. فكلما ازداد عظم الشرك في نفسك وكلما ازدادت البينات والأدلة على بطلانه كلما ازددت إيمانا، يعني هذا بضد هذا. وكلما جهل الإنسان الشرك وخطره وعظم جرمه كلما ضعف إيمانه، يعني هذا نقيض. فإذا زاد هذا ضعف ذا، وإذا زاد هذا ضعف هذا، فهما نقيضان يتقابلان. فإذا زاد التوحيد ضعف الشرك وضعف الشك، وإذا زاد الإيمان إذا زاد التوحيد والإيمان ضعف الشرك والعكس. فالإنسان بحاجة إلى أن يتدبر القرآن وأن يتأمله، كل آية كل كلمة في القرآن كل حرف يستحضر قلبه ويرى أنه يخاطب به من أجل أن تحصل بركة القرآن وتتغذى شجرة الإيمان في قلبه، لا تزال تنمو، تزال تكبر، ولا تزال تزدهر وتثمر حتى يكون على درجة عالية. يقول جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا الآن محاجة للمشركين، هذه شبهة عندهم. ما هي الشبهة؟ يقولون ليس في بعث، نموت ونحيا، هذا الذي نرى من سنين طويلة، مات الآباء وقبلهم الأجداد واللي قبل الأجداد ولم نرى أحدا يعود، أجيال تتوالى، نموت أي يموت بعضنا ونحيا أي يحيا البعض الآخر، يولد خلق جديد وهكذا، هذا جيل يذهب وهذا جيل يأتي وليس هناك شيء وراء ذلك. وما يهلكنا إلا الدهر وهو الزمن، وهذا الذي كان مستقرا عندهم. وذكر الله تعالى لهم شبهة واهية: أولا أبطل هذا بنفي العلم، وكفى به دليلا على البطلان، الذي تكلم بلا علم هذا كلامه باطل بلا شك، يكفي إبطال هذا القول. يقول هذا ليس عنده علم، معناه أنه يتكلم بماذا؟ بجهل ولا لا؟ بجهل خاص، هذا يكفي أنه كلامه باطل لا قيمة له، لأنه يتكلم بجهل، وما لهم بذلك من علم. من هنا مر معنا كثيرا أن المراد بها إيش؟ تأكيد النفي، وأنه ليس عندهم علم لا قليل ولا كثير، لكن إذا لم تأتي من ربما أنه يحمل على نفي الأكثر مع وجود القليل، لكن إذا جاءت من لتأكيد النفي وأن المنفي ليس موجودا البتة لا قليلا ولا كثيرا. ما لهم بذلك أي المذكور من علم، إنهم إلا يظنون أن يخرصون، يقولون شيئا بالظن والخرص وليس مبنيا على علم. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر كما معلوم حديث الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث الآخر في مسلم بعضه في البخاري قال جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر وأنا الدهر، فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر. يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. في اللفظ الآخر يؤذيني ابن آدم يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فمرة جاءت مجملة ومرة جاء بمثال للسب، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، واللفظ الثاني فيه مثال للسب يقول يا خيبة الدهر، هذا مثال. والسب ليس قاصرا على هذه الكلمة، يشمل كل كلام سيء يوجه للدهر، يا خيبة الدهر، يا تعس الدهر، واللعن مثلا، بعض الناس يلعن الساعة التي عرف فيها فلان أو سافر فيها أو اليوم اللي حصل فيه كذا وكذا، كل هذا يدخل في سب الدهر. هل الآية هنا، هل فيها دليل على النهي عن سب الدهر؟ ونسيما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرها في هذا الباب، باب سب الدهر، وذكر الآية ثم ذكر الأحاديث، فهل الآية يؤخذ منها فيها دلالة على النهي عن سب الدهر ولا لا؟ وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هل الهلاك سب؟ نسبة الهلاك إلى الدهر هل هو سب؟ ها؟ الهلاك، ما هو الهلاك؟ هو الموت. إذا قيل أن الله تعالى يهلك أو يحيي ويميت أو كذا، هل هذا يكون سبا؟ إذا أخبرنا مثلا قلنا وما يهلكهم إلا الله مثلا، هل هذا فيه سب مثلا؟ هل نسبة الإهلاك إلى الله هل فيها سب؟ لأن الله تعالى يحيي ويميت، هذا يحتاج إلى تأمل، هل فيها دلالة، هل هم في هذا سب الدهر بنسبة الهلاك إلى الدهر، أم أنه مجرد خبر أن الدهر هو الذي يهلكهم وليس فيه سب؟ ايش تقولون سلطان؟ وليس فيه سب، هذا هو الظاهر. طيب فإن قال قائل: ما وجه ذكر الآية لباب سب الدهر في كتاب التوحيد؟ لا مانع نطلع طلعة بسيطة ونرجع، لا يستفاد منه. لا هو يعني هذا في وعد شوي، المراد هو يعني قال باب سب الدهر وذكر الآية، يعني هو يسرد الأدلة التي تنهى عن سب الدهر، لأنه عقد الباب باب سب الدهر، باب ما جاء في سب الدهر، يعني ما هي الأدلة التي تنهى عن سب الدهر، فذكر الآية. والآية عند التأمل ليس فيها نهي عن سب الدهر، نحتاج إلى يعني توفيق بين الباب وبين الآية، فعند التأمل يتبين. هذا لو سبوا، هذا إذا سلمنا أن فيها سب صحيح، لو قلنا الآية أن الكفار سبوا الدهر وذكر قولهم صحيح أنه نحن منهيون عن التشبه به، لكن إذا قلنا أن هذا الكلام الذي قالوا ليس فيه سب فلا يظهر وجه النهي. ذكر بعض الشراح أهل التوحيد مناسبة، قالوا هذه الآية فيها نسبة الحوادث إلى الدهر، هذا واضح لنا أن الحوادث يحدثها الدهر، هذا يستفاد من الآية واضح، نسب الهلاك أن الهلاك الذي يحدثه الدهر، هذا الآن أخبر أن الهلاك يحدثه الدهر وليس من الله، نسبة الحوادث إلى الدهر. ومن نسب الحوادث إلى الدهر فإنه سيكون إيش؟ بوابة لسبه، لأنه الآن ربط الحوادث بالدهر. الذي يحدث الحوادث بزعمه هو الدهر، فإذا جاء حادث حسن حمد الدهر، وإذا جاء حادث سيء سب الدهر. وهذا المشهور أو الواقع عند المشركين، فإنهم كانوا يسبون الدهر، يصفونه بالتعس، يصفونه بكذا، يعني شائع عندهم سب الدهر. فالآية هنا يعني بينت أنهم ينسبون الحوادث إلى الدهر، ولا شك أن من نسب الحوادث إلى الدهر فهذا بوابة، مدام أنه ربط الحوادث بالدهر معناه أنه إذا جاء حادث سيء سيسب الدهر، لأنه يعتقد أن الدهر هو الفاعل. ولذا قال تعالى لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، وليس المراد أن الدهر من أسماء الله، لا، هذا واضح أنه ليس كذلك، خلافا لابن حزم الذي أخذ بظاهر الحديث، لكن خالفه جميع أئمة الإسلام، لا يعرف هذا إلا عن ابن حزم فقط، وهذا قول خاطئ، لأنه في الحديث دلالة على أنه ليس المراد أن الدهر من أسماء الله، أنه قال يؤذين ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله، نسب الليل لما لأي شيء؟ للدهر. ولو كان الله هو الدهر ما صار الدهر ينسب إليه شيء، لأن الله هو الدهر شيء واحد، الدهر والله شيء واحد، لما نسب الليل إلى الدهر. فنسبة الليل والنهار إلى الدهر هذا يدل على أن الدهر شيء آخر، وأنه شيء له ليل وله نهار، المراد به الزمن الذي إما أن يكون ليلا وإما أن يكون، وهذا واضح. فإذا من نسب الحوادث إلى الدهر فإنه الآن فتح الباب لسب الدهر. وأما من اعتقد أن الفاعل هو الله جل وعلا، سواء كان المفعول خيرا أو شرا، فإنه لن يسب الفاعل، لأنه يؤمن أنه الله جل وعلا، وأن المفعول وإن كان السب، ولذا فإن الشر المحض لا ينسب إلى الله جل وعلا أبدا، والشر ليس إليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من سب الدهر فإنه يسب الله، لكن هل يكفر بذلك؟ هل يكفر إذا سب الدهر؟ لا. لماذا؟ لو سب الله لكفر، فلماذا لا يكفر؟ لأنه لا يتصور أنه يسب الله. لو قيل له أنت الآن تسب الله، قال لا أعوذ بالله، أنا ألعن الساعة اللي عرفت فيها فلان اللي تسبب لي بكذا وكذا من الشر. فهو الآن يتصور أنه يلعن الزمن، ولكن لو اعتقد أنه يلعن الفاعل حقيقة لكفر بلا شك. لكن هنا ما يصلح حد الكفر، ينافي كمال الإيمان، محرم، لأنه لا يتصور ولا يقصد أنه يسب الله جل وعلا. لكن هذا يدل على جهله، وأنه أخطأ في نسبة الحوادث إلى الزمن، ثم ترتب عليه خطأ آخر وهو لعن هذا الزمن. وإلا لو لم يخطئ الخطأ الأول لما ترتب عليه الخطأ الثاني. فعلى كل حال هذا يدل على أنه لم يقصد أن يسب الله، لأنه يظن أن الزمن هو الفاعل فسب الفاعل، وهو يعتقد أنه الزمن. هذا خطأ مركب الآن، لكن لا يصل حد الكفر، وهذا واضح. وهذا فيه إثبات الأذية من البشر لله، إثبات الأذى، لأن الأذى دون الضرر، نفى الله تعالى الضرر وأثبت الأذى، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وهنا قال يؤذيني ابن آدم، فتبين أن الأذى واقع على الله جل وعلا، والضرر منفي لأن الضرر أكثر، الأذى شيء قليل يسير والضرر أكثر، فالضرر لا يمكن أن يصل الله جل وعلا، لكن الأذى هو الذي أثبته جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، حال أي حال كونها واضحات، يعني ما لهم حجة، الآيات بينة، لو كان فيها لبس يمكن يكون لهم حجة، لكن الآيات بينات واضحات، فمن انكرها فليس له عذر. وإذا تتلى عليهم آياتنا، هذا في تفخيم للآيات، إذا تتلى عليهم آياتنا نسبها الله تعالى إلى نفسه بضمير التعظيم، النسبة فيها تفخيم وتعظيم والضمير فيه تعظيم، فالآيات معظمة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نسبته إلى الله الوجه الثاني أنها نسبت بضمير الجمع لم يقل آياتي قال آياتنا، والأمر الثالث وصفها بأنها بينة واضحة. هذا مدح للآيات من ثلاثة أوجه، ولكن الذي لم يهده الله لم يفتح القلب لا حيلة فيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، هذا تحقير لهذه الحجة الواهية، ما كان حجتهم، ما قال تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني ما لهم حجة تذكر إلا هذا الشيء التافه، فمعناه أنهم في غاية الضلال، يعني ما لهم إلا هذا الشيء الضعيف، هذا لتحقير هذا الشيء. مثل ما يقول فلان ما له إلا ريال أو ريالين، تريد أن تحقر ما عنده، ما عنده إلا هذا الشيء الزهيد، وما عنده إلا هذا الشيء، فإذا كان هذا الشيء زهيدا معناه أنه مفلس ليس عنده شيء، فهذا أبلغ في التحقير من لو قيل فلان ما عنده شيء، لا قول فلان ما عنده إلا ريالين مثلا، أو تقول فلان ما عنده شيء، الأسلوب الأول أبلغ في التحقير. ما كان حجتهم، طيب كيف سماها حجة وهي ليست في حجة؟ لأن الحجة هي مأخوذة من المحجة، من الطريق الواضح، يعني الشيء البين الذي يتبع، وهذه شبهات واهية ليس فيها شيء من الصواب، وليست أهلا لأن تكون حجة. هذا يقول الرسول أنه سماها حجة إيش؟ على سبيل التهكم، على سبيل التهكم بهم، ما كان حجتهم، ما عندهم شيء يحاجون فيه لزعمهم أنها حجة، وذكر إما يقال على زعمهم أو يقال على سبيل التهكم، إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هل هذا فيه حجة؟ لا. متى يكون هذا فيه حجة؟ لو قال لهم ستبعثون الآن، لو قال ستبعثون أو سيبعث الموتى الآن ولا بعد يوم أو أسبوع أو شهر، وجاء الموعد قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، صحيح الآن إما أن يأتي بآبائهم كما أخبر وإلا يتبين كذبه، لكنه ما وعدهم في الدنيا، فكونهم يطلبون البعث في الدنيا لا شك أن هذا حيلة العاجز، لأن الرسول لا يلزمه هذا الإراد لأنه لم يلتزمه أصلا ولم يخبر أنهم سيبعثون في الدنيا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قل الله يحييكم، هذه الحياة الأولى عندما كانوا نطفا ومضغا في الأرحام أحياهم الله، ينفخ فيه الملك الروح فيحيا، ثم يميتكم أي الموت الذي تكون في الدنيا، ثم يجمعكم بعد البعث إلى يوم القيامة. قد يقول قائل يعني المتبادر أن يقال يجمعكم ليوم القيامة، يقول إلى يوم القيامة، وإلى هنا تكون للغاية، كأنه يجمعكم إلى يوم القيامة، والجمع حاصل في يوم القيامة، فهل يتبين أحدكم يعني وجه مجيء هذا الحرف حرف إلى هنا، وكأن المعنى ليجمعكم ليوم القيامة، كما في قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع. بس هل الجمع يكون في الدنيا إلى يوم القيامة؟ أنه يجمع يوم يجمع ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، ويقول أسكنك إلى شهر، معناه أنه يسكن الآن ويستمر إلى هنا للغاية، المعنى أنه يجمعهم إلى يوم القيامة، يعني الجمع يكون قبل يوم القيامة ويستمر إلى يوم القيامة، ولا يحصل يوم القيامة؟ يعني هذا هو السؤال. إذا قلنا أنه إلى، إذا أخذنا على ظاهرها إلى، معناه أن الجمع يكون قبل يوم القيامة وأنه يستمر إلى يوم القيامة، والمعنى ليس كذلك، المعنى أنه يجمعهم في يوم القيامة، يحصل في يوم القيامة أو ليوم القيامة، يعني لأجل يوم القيامة، في أو اللام ما في إشكال، لكن إلى هذا كان يعني فيها شيء من الإشكال يحتاج إلى جواب. نعم يجمعكم إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة يجمعكم كل من وجد إلى يوم القيامة. ما أدري يعني هذا ما أظهر لي ما أدري في شيء سبحان. وش هذا هو القاعدة فيها، لأنه يضمن فعل يكون فيه فعل محذوف يفهم من السياق يجمعكم ليحشركم إلى يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا يجمعكم فيحشركم أو يسوقكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة المقصود بالمكان، المكان الذي يجمعون فيه في ذلك اليوم، كما قال تعالى مهطعين إلى الداعي، يعني المهطع هو الماد عنق المسرع، فهم ينفخ في الصور فيخرجون من القبور ويمشون إلى مكان الحشر. لو تدخل هذه الفكرة واضح لنا ولا لا؟ إذن هذا هو يجمعكم أي يبعثكم في شيء مضمن ثم يسوقكم، يسوقكم إلى يوم القيامة أي إلى المكان الذي تحاسبون فيه، لا ريب فيها لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات كثيرة مثل هذا التي تدل على أن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك لم يؤمنوا. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، لا شك أن خسارة فادحة. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، إثبات أن الملك لله، فإذا كان الملك لله لن يفوته شيء، هذا تأكيد للبعث الذي له الملك التام خلقا وملكا وتصرفا، فإن الناس إذا ماتوا فإنهم لا يخرجون عن ملكه، فهم في ملكه جل وعلا، فإذا شاء يجمعهم جملا في قبضته، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فالكل في ملك الله لن يخرج منه سواء كان حيا أو ميتا، فالجميع في ملك الله جل وعلا. ويوم تقوم الساعة يومئذ أي في ذلك اليوم يخسر المبطلون، المبطل هو المراد به الذي اتبع الباطل وتنكب الحق. وترى كل أمة جاثية، جاثية في قول المفسرين الأول المؤلف الشار إلى القولين جميعا، جاثية يعني جثت على الركب، يعني وقف لا يستطيع أن يقوم على قدميه من شدة الخوف فيقع على ركبتيه، جثى الرجل على ركبتيه، إذا وقف على الركبتين بدل الوقوف على القدمين، وهذا يحصل لشدة الخوف، إذا خاف الإنسان خوفا شديدا لم يستطع أن يقف، لم تحمله رجلاه فيخر على ركبتيه. والمعنى الثاني جاثية مثل قال جثى جهنم، يعني زبر جماعات، كما جاء في الحديث أن من دعا إلى عصبية فهو من جثى جهنم، جثى يعني الجماعات التي تجمع وتلقى في النار. المؤلف قال أو مجتمعة. طيب كونه على الركاب ما في إشكال، كونه وترى كل أمة جاثية، هل هذا فيه إشكال أو يتعارض مع شيء ولا لا؟ الآيات الأخرى دلت على القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا حديث كذلك تدل على أنهم يقومون، فالجثي غير القيام، كيف الجمع بين إذا قلنا المعنى أنه جاثي على ركبتيه فكيف نجمع بينه وبين القيام؟ أنه في أوقات كذا ممكن يحمل أنه يعني أول ما يرون يعني القيامة وكذا من شدة الخوف يجثو على ركبتيه ثم بعد ذلك يقوم، الله أعلم. دائما الأشياء اللي في يوم القيامة فيها ظاهرة الاختلاف تحمل على أحد أمرين، إما اختلاف الزمن يوم القيامة 50,000 سنة طويل، ما يحمل على اختلاف الأحوال أو على اختلاف الأشخاص. وترى كل أمة جاثية، هذا في تعميم كل أمة جاثية، يحمل على اختلاف الوقت، في الوقت كذا وفي الوقت كذا. ضعيفة، لا أعرف أنه ضعيف، أنه فرص لا يبقى نبي مرسل من أكون مقرب إلا جثة عرفته، أيضا ما أعرف. يعني هو هذا الذي يحمل عليه، هذه القاعدة بغض النظر عن هذا الأثر، هذا أظن ما يثبت، لكن هذه القاعدة أنه إذا جاء الشيء ظاهر التعارض يحمل على أحوال، اختلاف الأحوال، يعني في وقت كذا وفي وقت كذا، يعني يوم القيامة طويل، فالله تعالى يخبر عن أشياء ستحصل في ذلك اليوم، ولا مانع مرة يحصل ذا ومرة يحصل ذا، ما في مانع، كله حق. مثل في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل. في الآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون، فيعني مرة لا يسألون مرة يسألون، فهذا محمول اختلاف الأحوال. كل أمة تدعى إلى كتابها، المراد بالكتاب كتاب الأعمال، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، والشهداء المراد بهم الشهود الذين يشهدون على العبد من الملائكة ونحوهم والأنبياء ونحوهم. وهذا كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، تجزون العمل الذي كنتم تعملونه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا كتابنا، المراد به أيضا كتاب الأعمال، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المؤلف قال المراد به الحفظ وكذا والإثبات، نثبت ونحفظ، هذا القول. القول الثاني وهو الأقرب لظاهر الآية أن الاستنساخ هو النقل، يقول نسخت الكتاب أي نقلت من كتاب إلى من نسخة إلى أخرى، وهذا المعروف في اللغة، إذا نقول استنسخ الكتاب أو نسخ الكتاب معناه نقله من أصل، في كتاب الآن أصل ويأتي شخص ينسخه، يعني ينقل ما في هذا الكتاب إلى نسخة أخرى. كيف يكون ذلك؟ ذكر بعض المفسرين ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعنى أنه أن الأعمال التي يعملها العباد تكتب مرتين، تكتب مرتين، المرة الأولى أنها تستنسخ من اللوح المحفوظ، الملائكة ينقلون أعمال العباد من اللوح المحفوظ، لأن كل شيء سيكون مكتوب في اللوح المحفوظ كما هو معلوم، وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب، فأعمال بني آدم كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، فملائكة ينقلون من اللوح المحفوظ، والملائكة الحفظة يكتبون ما يعمله العبد، يراقبون العبد يلازمونه ويكتبون عمله، كلما عمل عمل كتبه، هذا صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان يوم القيامة يطابق بين النسختين فلم يوجد فيه فرق، لا يوجد فرق بين النسختين، هذه المنقولة من اللوح المحفوظ وهذه مكتوبة بناء على إيقاع العمل، ما يطابق بينهما فلا يوجد فرق، هذا يدل على تمام علم الله تبارك وتعالى، وأن ما كتب في اللوح المحفوظ سيقع تماما ولا يمكن يتخلف منه شيء. هذا هو يعني هذا تأكيد إثبات أعمال العباد، وأن مكتوبة مرتين، مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وتكتب حال الإيقاع وتستنسخ من اللوح المحفوظ، لأن النسخ هو نقل الشيء من نسخة إلى أخرى، فنستنسخ أي ننقل ما تعملون منه. أما كتابة الحفظة ما يصدق عليها أن استنساخ، هذه كتابة ابتدائية، هذه كتابة ابتدائية، لأن النسخ هو النقل، لا يعرف اللغة النسخ إلا النقل. يقول نسخت الكتاب، إيش معنى؟ نقلت لك إذا قال ألفت الكتاب، إذا كان يكتبه ابتداء ما يقال لشخصه، قال يقول ألفت كتابا أو كتبت كتابا. أما إذا قال القائل نسخت كتابا أنت تعلم يقينا أنه إيش، أنه نقله ولم يكتب ابتداء، كان مكتوبا ولكنه نقله إلى نسخة أخرى. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا بيان التأكيد، وأن الحفظة الذين يكتبون لا يظلمون العبد، لأنه قد يدعي أنه ظلمة الحفظة مثلا، يقول الله أبد أنا ما عملت هذا العمل، الحفظة ظلمتني، هذا الحفظة الذي كتبه الحفظة منسوخ منقول في كتاب ثاني منقول من اللوح المحفوظ، هذا يطبق على هذا، فيتبين أن الحفظة كتبوا كما فعل العبد لم يزيد ولم ينقصوا، لأنه طابق ما كتب في اللوح المحفوظ. هذا كله لأن الله تبارك وتعالى يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة دامغة على الكفرة، وإذا أنكروا مع الكتب ومع الشهود الملائكة الحفظة وكل جاءت كل نفس مع سائق وشهيد، قال ابن كثير ملك يسوق وملك يشهد عليها، ومع ذلك ينكر فيختم على فيه وتتكلم أركانه تنطق بعمله، حتى بعد ذلك يعترف ويقر ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يقول بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، الرحمة هنا فسرت بالجنة وليست الرحمة التي هي الذاتية، والرحمة تنقسم إلى قسمين، الرحمة التي هي الذاتية صفة الله هذه لا تتعدد، هذه لا تتعدد، رحمة الله هذه صفة ذاتية، لا يقال له كذا من الرحمة وكذا، لا هذه صفة ذاتية، الله تعالى موصوف بالرحمة وموصوف بالعظمة والعزة والعلم إلى آخر الصفات. وفيه شيء آخر يطلق عليه رحمة وهو مخلوق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الدنيا بين الجن والإنس والبهائم بها يتعاطفون بها يترحمون. هذه 100 الآن ما هي، رحمة ذاتية ولا مخلوقة؟ الرحمة مخلوقة، هذه بالنظر إلى آثار الرحمة، ومن الرحمة المخلوقة الجنة، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما تحاجت الجنة والنار قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، معنى الجنة مخلوقة، هذه سماها رحمة لأنها من آثار الرحمة، من آثار الرحمة، الجنة خلقت من آثار رحمة الله، الله تعالى رحيم فخلق ما يرحم به عباده، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر قال رحمة، قال رحمة، ولا شك أنه رحمة الله وإن لم ينسب لأنه معروف، فالمطر أيضا رحمة، والله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة لا ممسك لها، المراد به الآثار الرحمة المخلوقة، إذن يفهم حسب السياق، أحيانا يؤتى بالرحمة رد بالصفة الذاتية، وكما في قوله تعالى إن رحمتي تغلب غضبي، وأحيانا يؤتى بها يراد بها الرحمة المخلوقة. هنا فسرت بالجنة فيدخلهم ربهم في رحمته أي في جنته، لأن هي التي جاءت النصوص بدخول المؤمنين إياها، ذلك هو الفوز المبين أي البين الواضح. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم استكبرتم وكنتم قوما مجرمين، ليس لهم حجة ولم يمنعهم من الإيمان إلا الاستكبار، لأن الآيات واضحة كما تقدم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذا إنكار البعث والعياذ بالله، وليس هو ليس عن حجة وعلم، وإنما هو من أجل أن يفجر أمامه، كما قال تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان لا أقسم بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني يسأل على سبيل التكذيب. لماذا؟ لأجل أن يفتر، وليس لأنه لم يتضح له الأمر. لا، هو رأى من آيات الله ما هو أعظم من البعث، خلق السماوات والأرض، ابتداء خلق الإنسان، هذه أدلة لا ينكرها عاقل، ولكنه يصر على إنكار البعث من أجل أن يفتر أمامه، لأنه لو أقر بالبعث لزمه العمل، فإذا أنكر البعث أراح نفسه وقال لماذا أعمل وليس هناك بعث. ثم ما ندري ما الساعة إن نظن، إن نافية أي ما نظن إلا ظنا، يعني ما لك أنه استشكل هنا، يعني إن نظن إلا ظنا، قال ظن المفعول مطلق ولا يأتي باستثناء المفرغ لأنه يكون فيه تضاد، مثل لو قال شخص مثلا ما ضربت أو ما أكلت إلا أكلا، أكلا الثاني بمعنى ما أكلت، فيكون المثبت هو المنفي وهذا تضاد، كأن المعنى يقول ما أكلت إلا أكلت، هذا فيه تضاد، يقول ما نظن إلا ظن، يقول ما أكلت إلا أكلا، ما أكلت إلا أكلا، والأكل المطلق هذا يدل على التكثير، أكل أكلا ضرب ضربا يدل على التكثير، والنفي ضد التكثير فيكون فيه تضاد. فلذلك قدر المؤلف، ذكر قول المبرد وقدر إن نحن إلا نظن ظنا، إن كذا قال تقديره، إن نحن إلا نظن ظنا، لا يعني يرد هذا الإراد، هل يحتاج تأمل من جهة اللغة. وما نحن مستيقنين، هذا تأكيد الظن، إن ظن إلا ظن محل. طيب لو قال هذا فيه تعارض، في الأولى جزموا، في الآية الأولى جزموا بنفي البعث، وفي الآية الثانية ترددوا، الفرق بين الجزم بالإنكار وبين التردد. فالجواب على هذا إيش؟ يقال إنهم مختلفون، بعضهم ينفي جزما وبعضهم يتردد، كما قال تعالى عن صاحب الجنة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، وكذلك آية فصلت وقال هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي، فيه تردد. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني بعضهم ينكر وبعضهم يتردد، فليسوا على حد سواء. وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي ظهر لهم يوم القيامة، وحاق بهم، حاق أي حل بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو البعث واليوم الآخر. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، قيل اليوم ننساكم، يعني الظاهر أنه قال والله جل وعلا، قيل اليوم ننساكم، أن القائل والله يقول لهم هذا القول على سبيل التبكيت والتقريع، اليوم ننساكم. والنسيان ينقسم إلى قسمين، نسيان بمعنى الذهول، والنوع الثاني بمعنى الترك عمدا. والذهول لا ينسب إلى الله جل وعلا، لأنه نقص في العلم، يغيب العلم الذي كان عند الشخص يذهل عنه أحيانا، هذا لا يمكن أن يثبت لله. لكن المعنى الثاني هو المراد في الآيات، النسيان الذي هو الإهمال والترك عمدا تحقيرا للمتروك. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كذلك هم ما نسوه نسيان الذهول، لا، هم نسوه تركوه عمدا على سبيل الاستهانة به، الجزاء من جنس العمل، كما تركوه استهانة به كذلك الله تعالى نسيهم في النار، أي أهملهم وتركهم تحقيرا لهم واستهانة به. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر، جزاء من جنس العمل، ذكر الله ذكره الله، من ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكر الله في ملأ خير منهم، ومن أطاع الله أكرمه الله، ومن قدم محبوبات الله على شهوات نفسه أكرمه الله وعوضه خيرا ما ترك، ومن نسي الله نسيه الله، ومن قدم شهوات نفسه على حب الله أنساه الله تعالى نفسه، الجزاء من جنس العمل، فأراد أن يعظم نفسه وأن يمتعها، والله تعالى ينسيه نفسه التي يسعى لإسعادها. هذا لا شك أنه غاية ما يكون من كمال القدرة لله جل وعلا، وأن الظالم لا يفوت ربه أبدا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولماذا نسي الله؟ من أجل أن يمتع نفسه بالشهوات المحرمة، فأنساه الله نفسه، أنساه نفسه أي أنساه أن يعمل لها من أجل أن يسعدها يوم القيامة. فنسي نفسه التي يظن أنه يسعى في إسعادها، وهذا غاية ما يكون من العقوبة والعياذ بالله. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، كما تقدم من تأكيد النفي أنه لا أحد ينصرهم. ذلكم أي المذكور بأنكم أي بسبب بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، كانوا يستهزئون بالقرآن إذا قرئ فعاقبهم الله تعالى أشد العقاب، وغرتكم الحياة الدنيا، غرهم ما كانوا فيه من الرئاسة والمال والأولاد ونحو ذلك، غرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. هذا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، لا يخرجون أبدا. فمن ذهب من أهل العلم أنهم يخرجون من النار أو يفنون أو كذا فإنه قول ضعيف، الصواب أنهم لا يخرجون منها أبدا، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. وهذه الآية في الكفار الخلص، أما عصاة الموحدين فدلت الأدلة الكثيرة على أنهم يخرجون. ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة وهي الاعتذار، ما يطلب منهم أن يعتذروا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، له الحمد جل وعلا على هذا الحكم العظيم الذي لا أحسن منه ولا أعظم منه، حيث أنه جل وعلا أكرم أولياءه ونصرهم وأعزهم وأسعدهم وقربهم وأهان أعداءه وأسحقهم وجازاهم بما يستحقون. لا شك أن هذا أعظم ما يحمد، من أعظم ما يحمد الله عليه جل وعلا. ولذلك لما ذكر الله تعالى فصل القضاء في سورة الزمر في آخرها قال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يحمد جل وعلا على هذا الحكم الذي لا أحسن منه، لأن تعرفون لو أن الله تعالى ما بطش بأعدائه وأكرمهم لتقطعت قلوب المؤمنين حسرة، كيف يساوي هذا المجرم الخبيث الظالم يساوى بالمؤمنين ويسعد وينعم ويرفع؟ هذا لا يليق أبدا. ولذلك القاضي الآن في المحكمة إذا حاف ولم يعني خفف العقوبة على المجرم فقط فإن الكل يمقته، ويعتبر هذا من أشنع ما يشنع به عليه، إذا كان يستحق القتل وعاقبه بالسجن مثلا أو يستحق جلدا كثيرا فخفف عنه الحكم، يعتبر هذا من أشد ما يلمز به هذا القاضي. كيف لو نعم أعداءه؟ الله تعالى يحكم بالحق فيستحق الحمد. قال الحسن رحمه الله دخلوا النار يعني المشركين وحمده في قلوبهم لم يجدوا عليه سبيلا، لأنهم يعلمون علم يقينهم يستحقون هذا العذاب وأن الله تعالى ما ظلمهم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، يثني جل وعلا نفسه بربوبيته لكل شيء، وله الكبرياء أي العظمة في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم عز جل وعلا فقهر، وله الحكمة البالغة، فعزته لا تدعو جل وعلا لأن يظلم، فهو عزيز حكيم قوي يضع الأمور مواضعها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباد المؤمنين وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.